في فرحتي ونبصر وجه الحياة الجميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واتبع نهجه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق التقوى، أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع الله فلا يعصى، وأن يشكر الله فلا يكفر. فالله نسأل أن نكون له جميعا من المتقين حق التقوى، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة وسلامة العاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أوصي نفسي وأوصي حضراتكم جميعا أن نكون من أهل التعظيم والتقدير لشعيرة الكلمة إلقاء، ولشعيرة الكلمة استماعا. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلا شك أننا لا نعاني في واقعنا المعاصر من فقدان التوجيهات والإرشادات، فإن الإرشادات والتوجيهات موجودة بفضل الله عز وجل، ولكن المعاناة الحقيقية هي أننا نفتقد في واقعنا العمل بتلك التوجيهات والتطبيق لتلك الإرشادات والنصائح. وهناك فجوة واضحة بين العلم والعمل، وبين الاستماع والاتباع. وكانت النتيجة الخطيرة المترتبة على هذه الفجوة تلك المأساة التي نعاني منها في واقع الحياة، والتي أفقدت الأمة كرامتها وأذهبت هويتها وأضاعت شخصيتها وجعلتها متصفة بالهوان الذي أدى إلى تملك الخصوم من رقابها والتحكم في مقدراتها. ولا نجاة إلا بالعلم والعمل، ولا خلاص إلا بالاستماع والاتباع. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أسأل الله للأمة في مشارق الأرض ومغاربها أن تكون على مستوى هذا الدين، وأن تكون على درجة القرآن الكريم ودرجة سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في العلم والعمل وفي الفهم والتطبيق، إنه سبحانه جل في علاه ولي ذلك والقادر عليه. أزمة الخطاب الديني موضوعا، هذا ما نتكلم عنه في هذا الوقت الطيب المبارك. وكما ذكرنا في لقاءات ماضية أن الخطاب الديني نوعان: خطاب ديني معصوم لا عوج فيه ولا تناقض وليس محل شك ولا تردد وليس مجالا للاتهام أو التشكيك أو التصويب أو التقويم. والنوع الثاني من الخطاب الديني: الخطاب الديني البشري. هذا الخطاب الديني البشري الذي يتولاه الدعاة ويتولاه الخطباء ويتولاه الناصحون والمرشدون، هذا الخطاب هو محل التوجيه والتسديد. فله وعليه، وبالإمكان أن نقومه وأن نصوبه، وبالإمكان أن نشيد به أداء وأن نعيبه في الأسلوب والصورة والشكل وكذلك المضمون. فهذا الخطاب الديني البشري محل توجيه وتسديد وتصويب. أما الخطاب الديني المعصوم الذي هو قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل على الإطلاق أن يتوجه إليه أحد بأصابع الاتهام، أو أن يستبيح شخص لنفسه أن يقومه وأن يسدده وأن يصوبه، وأن يدعي مخبول لا عقل له أن لله أن يقول، وأن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول، وله هو هذا المخبول أن يأخذ وأن يرد، أو أن يقبل أو يرفض. هذا لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال. قال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يعني لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة ولا تقدموا عليهما شيئا، ولا تعارض كتاب ربك وسنة نبيك بمعارض من عقل أو قياس أو ذوق أو سياسة. والأصل أن هذه الأمور هي مؤيدات وليست معارضات، فالإسلام ليس خصما للعقل، والإسلام ليس خصما للذوق، والإسلام ليس خصما للسياسة، والإسلام ليس خصما للقياس، إنما الإسلام يؤيد هذه الأمور كلها، لكنها تحولت من مؤيدات إلى معارضات، لأننا هؤلاء الذين استخفوا وتمردوا وتعالوا على كتاب ربهم وعلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الذين وصفهم القرآن بقوله: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فالمشمئزون من الكتاب والسنة يقدمون هذه الأمور عليهما، فتحولت هذه الأمور من مؤيدات إلى معارضات. فلا نترك هذه الأمور معاول هدم وتخريب لما جاء في القرآن ولما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما سلامة النصوص وحمايتها من التحريف والتعديل هي سلامة للحياة وللواقع بأسره ولكل نظام من النظم ولكل مجال من المجالات ولكل واقع في كل زمان وفي كل مكان، سلامة النصوص حماية للحياة. فالخطاب الديني المعصوم ليس محل شك، فهو منزه عن العوج. قال سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فالقرآن منزه عن العوج، قال تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، وقال سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والقرآن من عند من؟ من عند الله عز وجل، فلن تجد في كتاب الله اختلافا لا كثيرا ولا قليلا، وسبحان من هذا كلامه. الموضوعات عرضها هذا الخطاب الدين المعصوم بصورة كاملة، بصورة شاملة، بصورة محتوية مستوعبة، بصورة تشمل حاجات الحياة وحاجات البشر، ولا تجعل الناس في ضلال أو في شتات أو في عوز أو في حاجة، إنما كل ما تحتاجه فطرهم وما تنشده طباعهم المستقيمة يجدونه في كتاب ربهم وفي سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن معاني رضا الإسلام دينا أن موضوعات الإسلام كاملة، وأن موضوعات الإسلام شاملة، وأن موضوعات الإسلام استوعبت حاجات وحيات وحياة الناس في كل زمان وفي كل مكان. انظروا قضايا الإسلام في العقيدة كيف عالجها القرآن وكيف عالجتها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تجدون العقيدة موزعة على صور القرآن، وتجدون العقيدة موزعة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بالرسل أجمعين والإيمان بالقرآن الكريم والإيمان بالملائكة والإيمان بالقضاء والقدر والإيمان بالقيامة واليوم الآخر، تجدون هذه القضايا موزعة على صور القرآن الكريم وموزعة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام بطريقة منهجية وموضوعية، لكن الخطاب الديني البشري لم يرتقي إلى مستوى طرح وعرض هذه العقيدة كما جاءت في الكتاب والسنة. ومن ثم نجد في العرض البشري بطرا، ونجد في العرض البشري قصورا وإخفاقا، ونجد في العرض البشري طمسا لمعالم، ونجد في العرض البشري للخطاب الديني عدم اكتمال في الموضوع وعدم اكتمال في الرؤية وعدم تطابق بصفة عامة مع تلك القضايا كما جاءت في القرآن وكما جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عرض الخطاب الديني المعصوم لحياة الأنبياء والمرسلين ومناهجهم في الدعوة إلى الله عز وجل وأساليبهم في تقويم أقوامهم وكيف عالجوا المشكلات وكيف قاموا بمواجهة الأزمات وكيف دخلوا إلى أقوامهم من مداخل بعينها وكيف قادوا الناس إلى المنهج القويم وإلى الصراط المستقيم، تجد طرق ومناهج وأساليب الأنبياء في دعوة أقوامهم متوزعة على صور القرآن الكريم ومتوزعة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل عرض الخطباء وعرض الدعاء والخطاب الديني البشري تطابق مع هذه الموضوعات كما جاءت في الكتاب والسنة، أم أن هناك قصورا وأن هناك إخفاقا وأن هناك عدم تطابق كما ذكرت بصفة عامة مع عرض الخطاب الديني لتلك القضايا كما جاءت في كتاب الله وكما جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نجد عرض الشريعة وأحكامها، نجد ما يتعلق بالشريعة من قضايا بخس أهل الخطاب الديني حقها ولم يعرضوا شريعة الإسلام بكمالها وسموها ورقيها، وربما اختزل بعضهم الشريعة في صورة تطبيق حدود واختصروا الشريعة في هذا الإطار وفي هذا الجانب، رغم أن شريعة الإسلام شريعة عامة ليست مختزلة ولا مختصرة في تطبيق الحدود، فما تطبيق الحدود إلا جانب من جوانب التشريع. وقد تصور جمهور من الناس في فترة زمنية أن الشريعة كلها ما هي إلا تطبيق للحدود، وأن إلغاء الحدود أو تعطيلها وأن وضع العوائق والحواجز في طريق تطبيقها هو إلغاء للشريعة الإسلامية كلها، ولكن ليس هذا الأمر بموضوعية وليس هذا الأمر باكتمال في الرؤية، إنما تطبيق الحدود جانب من جوانب التشريع، ولا يعني هذا أن ننفي عمن عطل تطبيق الحدود أنه طبق التشريع وأنه أقام التشريع على أصوله وعلى أسسه، لكنه على خطر عظيم لأنه أهمل جانبا من التشريع ونصا قرآنيا ونصا نبويا لا يجوز معارضته ولا يجوز الوقوف أمامه. قال سبحانه وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. والله سبحانه وتعالى يذكر أن الإسلام جملة لا يمكن تجزئته ولا يمكن تقطيعه أو تمزيقه، وأن يأخذ ناس شيئا من الدين وأن يترك آخرون أشياء من الدين، إنما الدين جملة يلزم أخذه بعقيدته وتشريعه وأخلاقه وهديه وقيمه وسلوكه وبكل ما فيه. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فهذا أمر من الله عز وجل أن ندخل الإسلام بجميع مضامينه وبكل محتوياته، أن نطبق الإسلام عقيدة وأن نطبق الإسلام عبادة وأن نطبق الإسلام تشريعا وأن نطبق الإسلام أخلاقا، لا أن نأخذ شيئا ونترك أشياء، لا أن نأخذ مضمونا ونترك مضامين، لا أن نأخذ جانبا ونترك جوانب، إنما الإسلام لا بد أن يطبق كله بحذافيره وبأوامره أمرا أمرا وبالانتهاء عن نواهيه نهيا نهيا والوقوف عند حدوده حدا حدا، وعدم ترك حد من الحدود وعدم ترك أمر من الأوامر وعدم الانتهاء عن نهي من النواهي، إنما يلزم أخذ الإسلام كله. فمن الخطورة أن يختزل الإسلام فقط في قضية تطبيق الحدود، إنما الإسلام أوسع من هذا وأعم من هذا. نكمل إن شاء الله بعد فاصل قليل، نعود بعده إن أذن الله لنا ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صراحة يا كرام وأيها المسلمون الكرام في مشارق الأرض ومغاربها، الإسلام يتعرض لمأساة وموضوعاته تتعرض لمأساة، فما نعرض حقيقة الإسلام في واقع الحياة وما نجلي موضوعاته وقضاياه بأمانة كما جاءت في كتاب الله وكما جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن هناك إصرارا من قبل هؤلاء المتحدثين وهؤلاء أصحاب الخطاب الديني البشري إصرار على عدم عرض الإسلام بصورته المتكاملة وبكل قضاياه وبكل مضامينه ومحتوياته، مما نتج عن هذا خلل في العقول وخلل في الأفكار وانفصام عند المتلقين وعدم وضوح للرؤية وعدم اكتمال للنظرة وعدم ارتقاء في الواقع إلى مستوى هذا الدين في العلم والعمل والفهم والتطبيق والسلوك. إن الخلل في السلوك الموجود في واقع الحياة، إن الخلل في التطبيق الموجود في واقع الحياة، إن الخلل في حياة المسلمين بصفة عامة أجد من أسبابه الجوهرية ومن دواعيه الأساسية هذا الخطاب الدين المبتور الذي سمعه الناس يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وسنة بعد سنة ومناسبة بعد مناسبة، وهو على ما هو عليه دون تجديد ودون تطوير ودون ارتقاء به إلى مستوى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففهم المتلقون والمخاطبون في كل مكان وفي كل زمان الإسلام على تلك الصورة التي عرضها الخطباء والمرشدون والموجهون في مشارق الأرض ومغاربها. ولا بد من توضيح أمر يا كرام، فلا نعمم على الإطلاق ولا نقول إن الإسلام إلى الآن لم يعرض بكماله ولا بشموله ولا بنظرته المترامية والمتكاملة، فهذا بلا شك ظلم وبخس لنفر من الخطباء والموجهين والمصلحين والكتاب والمؤلفين والمبدعين. فالأمة بخير وموجود فيها أهل الفكر وأهل الرؤية الذين عرضوا الإسلام بأمانة وقدموه للأمة بأمانة. لكن أقول إن الحالة العامة في الأمة الإسلامية لا تصور حقيقة الخطاب الديني المعصوم الذي جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم نرى ونعاين هذه الأزمات وتلك المشكلات وهذه التحديات الموجودة في واقع الحياة والتي هي موجودة وتعامل الناس معها وأصبحت مألوفة وأصبحت أمورا عادية. ربما تجاوز الناس مرحلة الإنكار إلى مرحلة الاستقبال والتعامل معها بصورة عادية وبصورة مألوفة، وهي تخالف وتناقض ألف باء إسلام، تخالف وتناقض ألف باء إسلام، ولا صلة لها ولا علاقة لها بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العقيدة عرضها القرآن وعرضتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولها ارتباطها في العرض البشري الذي ينبغي أن يتطابق مع العرض القرآني والعرض النبوي، من أنها أصل من أصل العمل وأساس قيامه. وأعمال بلا عقيدة أعمال باطلة، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فإن هناك كثيرا من أهل التحريف والتعديل للخطاب الديني يعرضون هذه العقيدة على الجمهور بصورة مستأنسة إلى حد إضلال الناس. أعيد هذه العبارة، كثير من أهل التحريف للخطاب الديني يعرضون العقيدة أو الخطاب عن العقيدة بصورة مستأنسة إلى حد الإسفاف والإضلال، ويتصورون أن المسألة في العرض والطرح فيها خطورة أو فيها تعرض لمحاذير أو ما شابه ذلك، وخطاب الدعوة خطاب سهل لين هين، لا يستعدي أحدا، لا يستعدي أحدا، وليس من مقاصده إحداث بلبلة أو إثارة فتنة أبدا، إنما خطاب الدعوة خطاب سلمي. ومن سلمية هذا الخطاب أن تذكر الأمر على ما هو عليه دون تحوير وتعديل ودون تجزئة أو تمزيق أو تقطيع. وبعد ذلك لماذا نربي قناعات بعينها في داخلنا قبل أن نلقي هذا الخطاب؟ ولماذا نكبر ونهول من أمور نفسية في داخلنا فتجعلنا نحجم عن عرض الحقيقة كما هي؟ فأجد أن هذا من المبالغات أو من التكلف المنبوذ الذي نهى عنه الإسلام. فنبيك وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم عرض الأمر على ما هو عليه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عرضوا الأمر على ما هو عليه. فيسعك ما وسع رسول الله، ويسعك ما وسع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجد أن التكلف هنا وأن التكبير والتضخيم من الأمور النفسية ليس في محله، فاعرض الأمر على ما هو عليه. والأمر سهل وبسيط ولا تعقيد فيه ولا تصعيب، واترك الأمر للمدعو، واترك الأمر للمتلقي. إن قبل الإسلام فبها، وإن قبل خطاب الدعوة فبه، وإن لم يقبل فالأمر كما قال تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وقال سبحانه وتعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لكن أن يصل الأمر إلى حد التحوير والتعديل فيعيش الناس في تشكك وتردد، ويعيش الناس في تخيلات وأوهام لا تتفق مع العقيدة الصحيحة ولا مع الحقيقة في شيء، فإنك لم تنفع، إنما قمت بإلحاق الضرر بالناس ولم تصلح، إنما أفسدت عقول الناس وقلوب الناس. قال سبحانه وتعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. لما زار النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا في مرض له، فأشفق النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال يا غلام اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا التصريح التحديد، هذا الكلام المباشر، الأمر سهل ميسور، لا صعوبة فيه ولا تعقيد. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يعرض الإسلام على هذا الغلام، فينظر الغلام إلى أبيه، يعني ماذا أفعل، كيف أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال اليهودي لولده أطع أبا القاسم، أمر سهل، أطع أبا القاسم. فأمره والده أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فشهد الغلام الشهادتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هل هناك هنا مبالغات؟ وهل هناك افتعالات؟ وهل هناك توجيه لهذا المشهد وتلك الواقعة إلى زخم داخلي وإلى ضغوط داخلية وإلى مردود نفسي وإلى ما شابه ذلك مما يتصوره ويتخيله بعض الدعاة أو بعض أبناء الخطاب الديني في هذا الزمان؟ أبدا، الإسلام لا يكره أحدا، والإسلام لا يضغط على أحد، إنما تعرض الأمر على ما هو عليه لمصلحة البشرية ولمصلحة الخليقة. يقول الإمام الرازي رحمه الله ليس أشد على الخليقة من التلبيس، ليس أشد على الخليقة من التلبيس. وهذا الكلام تحت قوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فالعقيدة أساس العمل، ولا بد من المصارحة والمكاشفة. ولا يعني المصارحة والمكاشفة أنك أجبرت أو أنك أقرهت أو أنك تشنجت في عرض هذا الخطاب أو انفعلت أو أحدثت فتنة أو أحدثت بلبلة. ليس هذا على الإطلاق من شأن الدعاة الهدى، وليس هذا على الإطلاق ما يتفق مع خطاب الدين المعتدل المتزن الذي ينشد السلم والأمان لحياة الفرد والمجتمع. فإن عرض الحقائق كما هي في صالح المدعو وفي صالح المتلقي. أرأيتم مريضا أتى طبيبا ويعلم المريض من نفسه العافية والسلامة، لكن بعد الفحص علم الطبيب أن مريضه به علة خطيرة وأن المريض لا ينتبه إلى هذه العلة إلا بالمصارحة والمكاشفة، لأن هناك خلفية عند المريض أن هناك أمر بسيط يأخذ مسكنات له ويبرأ من علته، لكن بان للطبيب أن الأمر بخلاف ما تصوره المريض. ماذا يفعل الطبيب هنا مع المريض؟ يتماشى مع تصوره؟ يتواكب مع رؤيته؟ أم أنه يصرح له ويكشف له حقيقة أمره؟ قد يقول أحد الناس هذه قسوة، هذه شدة، هذا ينافي الرحمة وما شابه ذلك. لا، الطبيب أعلم بما يصلح مريضه فيكاشفه ويصارحه ويبين له حقيقة علته ولا يقنطه ولا يجعله ييأس من الشفاء. لكن لو جامله الطبيب وكلمه كلمات عامة ركن المريض إلى هذه الكلمات العامة ومات المريض والسبب مجاملة الطبيب. إن من الرحمة من الأمانة المصارحة والمكاشفة، إن من الرحمة ومن الأمانة المصارحة والمكاشفة، وإن من القسوة والخيانة الكلام المجمل والعرض العام الذي لا يفهم المتلقي منه شيئا. إنما لا بد من التحديد في أماكن بعينها وفي مجالات بعينها كي لا تضيع الحقائق ولا يموت المريض ولا يدخل المتلقي الجاهل النار ويتحمل وزره أهل التحوير والتعديل والتحريف للخطاب الديني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أيضا هذا في شأن غير المسلمين، في شأن المسلمين انظر إلى السهولة والبساطة في عرض هذا الخطاب. في شأن المسلمين هل تعرض العقيدة هكذا كلمة تقال؟ ما أيسر أن تقول لا إله إلا الله؟ ما أيسر أن تقول لا إله إلا الله؟ ما أيسر أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ ما أيسر. لكن هل هذه العقيدة، هل تختزل العقيدة في كلمات يقولها اللسان؟ يقول الإمام الشيخ محمد الغزالي رحمه الله إن هناك نوعا من الإيمان هو إيمان الشفتين لا ينفع صاحبه بأي حال. إيمان شفتين فقط، كلام قاله الإنسان، لكن هل فهم أن وراء الكلام أعمال وأن وراء الكلام أفعال وترجمة تطبيقية في واقع الحياة؟ لكن أن يقول لا إله إلا الله ولا يعمل بلا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام، والنمام يقول لا إله إلا الله. لا يدخل الجنة ديوث هذا الذي لا يغار على أهله وهو يقول لا إله إلا الله، لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قاطع رحم. وهؤلاء جميعا يقولون لا إله إلا الله، فهل اختزلوا الإسلام ودخول الجنة من أبوابها الثمانية بمجرد نطقهم بالشهادتين؟ إن رجلا فتح صيدلية وكتب عليها بالخط العريض صيدلية الحكمة، مثلا صيدلية الدواء، صيدلية الشفاء، ما حكمك أيها القارئ لهذا العنوان الفخم الضخم؟ حكمك أن تدخل الصيدلية فتجد بها أدوية وعلاجا نافعا وألوانا من العلاج تملأ الأرفف، لكن تدخل الصيدلية فلا تجد علاجا ولا تجد دواء، فهل هذا العنوان الفخم الضخم الذي يكاد الأمي يقرأه من فرط ضخامته وكبره، هل هذا العنوان ينفع أو يشفع؟ لا مدلول ولا مضمون تحته. هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أجد في نفسي ولا أتقبل نوعا من الخطاب يطمئن الناس طمأنة غريبة غريبة، لا أدري ما الأدلة وما الأسس التي قامت عليها هذه الطمأنة، ولا أجد سببا معقولا أو مقبولا لتلك الطمأنة، ومع الطمأنة سلوك مخالف ومجاهرة بالمنكر وإصرار على الفواحش وإضاعة للصلاة واتباع للشهوات، ومع هذا كل إصرار غريب من الخطاب الديني عند بعض المخاطبين على طمأنة الناس. أين الدليل على تلك الطمأنة؟ ما السند؟ ما الواقع العملي الذي يقتضي هذه الطمأنة؟ إنه يسوغ لهم حالهم المائل وأمرهم الفرط، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ألا تحددون يا أهل الخطاب الديني للناس مسميات سلوكياتهم؟ ألا نحدد مسميات هذا السلوك؟ يتعامل الناس مثلا مع ظاهرة الغش على أنها شيء مهني أو تقتضيه الحرفة، وربما الطالب يمارس الغش بلا استنكار، وربما يتصور أنه حق، وربما تسانده الظروف والأجواء وما شابه ذلك. في النهاية ما اسم هذا؟ اسمه غش. تذكر الأمر على ما هو عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. فلماذا نجمل هذا الخطأ؟ ولماذا نمرره بهذه الكلمات العامة؟ إنما نضع للسلوك المسمى المناسب له. إنسان مثلا يترك أهله تخرج بصورة فاتنة، أهله هنا قد تكون زوجه أو قد تكون ابنته أو قد تكون أخته، يسمح لها أن تسير بطريقة فاتنة. ما المسمى الموضوع لهذا الرجل؟ الدياثة، إنه ديوث، والذي وصفه بهذا الوصف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة نفسها التي سارت بهذا الشكل لها مسميات عدة في الكتاب والسنة، منها مسمى لو ذكر لتلك المرأة استنكرت وعابت هذا الوصف وأبعدت نفسها عن هذا الوصف تماما، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره وحدده. رأى أبو هريرة رضي الله عنه امرأة متطيبة ينبعث الطيب منها، فقال: إلى أين يا أمة الجبار؟ إلى أين يا أمة الجبار؟ قالت: أذهب إلى المسجد، أذهب إلى المسجد. قال: وله تطيبت؟ قالت: نعم. قال: ارجعي فاغتسلي غسلك من الجنابة، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم فوجدوا رائحتها فهي زانية. هذا كلام المصطفى والحبيب المجتبى. ومن هو رسول الله؟ ومن هو رسول الله؟ كما قال الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين. من؟ بالمؤمنين ماذا يا رب؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا الوصف ينافي الرأفة؟ هذا الوصف يخالف الرحمة؟ أم هو عين الرأفة وعين الرحمة؟ هو عين الرأفة وعين الرحمة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالدعاة إلى الله عز وجل يلزمهم بلا أي إحساس بأشياء نفسية تضغط عليهم أن يعرضوا الأمور ببساطة وبسهولة، لأن الدعاة هم أحرص الناس على المجتمع وأحرص الناس على قلوب المتلقين وعلى عقول المتلقين، وهم صمام أمان للحياة، فلا ينظر إليهم على أنهم يحدثون فتنا في الحياة أو يشكلون معاول هدم وتخريب للمجتمع، إنما الدعاة هم المصلحون، هم الحريصون على حياة الناس وعلى السلم المجتمعي وعلى إيصال الحقائق للمتلقين بصورة سليمة تصلحهم في أمور معاشهم وفي أمور معادهم. هكذا كان عرض العقيدة في القرآن بالنسبة لغير المسلمين، وعرض العقيدة في القرآن بالنسبة لغير المسلمين، وهذا شيء من أشياء، ولا نختصر ونختزل العرض أيضا بهذا الشكل، لكننا نقول على حسب طبيعة المقام وطبيعة هذا الكلام. أيها الإخوة الكرام المسلمون، إننا في واقعنا المعاصر نعاني أزمة خطيرة في الخطاب الديني، ألا وهي أزمة الموضوع. ومع اعترافنا بوجود أزمة، إلا أننا لا ننكر أن هناك دعاة مخلصين صادقين ارتقوا إلى مستوى الطرح الديني وفهموا الإسلام فهما جيدا وعرضوه للناس عرضا سليما، لكن هناك مشكلة هي كثير من الدعاة والخطباء اختزلوا الإسلام في قضايا واختصروه في موضوعات ولم يعرضوا الإسلام بصورته الشاملة أو بصورته الكاملة، ونتج عن ذلك خطأ السلوك والمأساة التي نعاني منها في واقع الحياة. فإن ذكرنا أسباب تلك المأساة، من أسبابها الخطاب الديني المبتور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأمة إلى دينه ردا جميلا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
في طريق هناك دليل ودرب الدعاة الهدى طويل.